أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله عن الخلق أجمعين، أجر الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في رواية مسعدة بن صدقة، وقد تقدم الكلام في سندها وفي وجه الاستدلال بها على المنع من حجية خبر الواحد في الموضوعات، وخلاصة ما تقدم حمل البينة على معناها المصطلح عند الشارع أو المتشرعة، يعني حقيقة شرعية أو متشرعية. واستهجان أن يعطف خبر واحد على البينة، وكون المراد من يستبين العلم الوجداني بقرينة المقابلة، فتصبح الرواية واضحة الدلالة على هذا التقدير، على أن الموضوعات تبقى على الحل في جميع الحالات، سواء كان المعتمد في حلها عمارة أو أصل عملي، وهذا بمقتضى العموم ومقتضى تنويع الأمثلة أيضا بعد ذلك، حتى يحصل علم وجداني ولو عادي أتمنى يعني، أو شهادة عقلين، وهي واضحة في أنها في مقام التحقيق. هذا الكلام أجاب عليه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأن البينة في المقام لا ملزم لحملها على المعنى الاصطلاحي، فإن البينة ما يبين ويكون حجة في مقام البيان، دليلا في مقام البيان والإبانة، وهذا قد يطبق على شهادة العقلين كما أنه له القابلية للتطبيق على خبر العدل الواحد إن وجد دليل. والمفروض أن أدلة حجية خبر الواحد قد تقدمت الجهة الأولى أنها تشمل الموضوعات كما تشمل الأحكام، خرج من الموضوعات ما خرج بدليله الخاص مثل باب الخصومات، مثل باب الحدود، بعضهم يثبت باثنين بعضهم يثبت به، مثل شهادة الهلال، ما خرج من مارد يعد تخصيصا وتقييدا بدليل الحجية العامة، ما لم يخرج وهي الموضوعات العادية تبقى أدلة حجية خبر واحد سامية المفعول فيها والتي عمدتها السيرة، وهي لم يثبت ردعها بدليل، وهذا الدليل بهذا التفسير يكون أجنبيا عن الرادع أو المعارضة، إذا سير الرادع وإذا دليل لفظي مثل مفهوم آية النبأ معارضة، فيكون خبر الواحد من مصادق البينة. فهي لا تتعرض لبيان الموضوع والمصداق هذه الكلمة. هذا الكلام الظاهر أنه غريب، وحاولت أن أعثر على قائل به غير السيد رضوان الله تعالى عليه، لم أجد. ذلك أن البينة، أقول وذلك لأمرين، أولهما أن البينة بالمعنى اللغوي كما هو يقول لا يراد منها إلا ما فيه البيان، فالبينة بالمعنى اللغوي لا تسوق الدليل، فنحن معه لا بد أن نحمل الرواية على غير البينة بالمعنى اللغوي بالمعنى الكامل لها، لأن البينة بالمعنى اللغوي تشمل يستبين الذي ذكر هنا مقابلا للبينة. فأيا كان المراد من البينة، المعنى الاصطلاحي شهادة العقلين أو غير هذا المعنى الاصطلاحي، أعم من المعنى الاصطلاحي، ليس المراد بالدقة تمام المعنى اللغوي، فلا معنى للقول بأننا نحمل البينة على معناها اللغوي. وما ذكر من معنى للبينة يساوق الدليل، والمراد من الدليل هنا الحجة المجعولة. انتبهوا يا اخوان، يعني ذكر في مقابل يستبين، وحمل هو يستبين على العلم الوجداني، فالمراد الدليل عند الناطق اللي هو الشارع، والإمام الصادق يقف عن الشارع المقدس عليكم السلام ورحمة الله. فحينئذ حمل البينة على أن المراد منها الدليل التعقلي المجعول له الحجية، هذا أيضا ليس معنى لغوي، هذا معنى اصطلاحي. غاية الأمر غير المصطلح الشائع للبينة وهو شهادة العقلين، فهو ليس المعنى اللغوي كما يقول رضوان الله عليه، لأن البينة بالمعنى اللغوي تشمل العلم الوجداني بلا شك ولا ريب، هنا لا تشمل لأنها ذكرت في مقابل يستبين. جيد، ثم إننا نقول ولازلنا في نفس الجواب الأول، فتشنا وسبرنا المعاني الاصطلاحية للبينة، مش استعمال عابر، معنى اصطلاحي يعني أسس له الشارع وجرى عليه، فلم نجد للبينة بعد أن ثبت أن المراد منها ليس معناها اللغوي بقرينة المقابلة، فلم نجد مصطلحا للشارع في البينة غير شهادة العقلين، ما وجدنا مصطلحا في القبيل. صحيح في بعض آيات وسور القرآن الكريم والأحاديث النبوية استخدمت البينة بالمعنى العام للكلمة، حتى تأتيهم البينة رسول من الله وصحف مطهر بالمعنى اللغوي، هنا قطعا مش المراد بالمعنى اللغوي لأنه ذكر في مقابل يستبين، فتسميته المعنى اللغوي ليس صحيح. القول بأنه معنى اصطلاحي أعم من البينة الاصطلاحية لم نجد في الحقائق الشرعية أو المتشرعية معنى اصطلاحي للبينة غير شهادة العدلين. بعد أن زحزحنا عن المعنى اللغوي بقرينة المقابلة، فحينئذ لا يبقى لدينا إلا البينة بالمعنى الاصطلاحي وهي شهادة العدلين. هذا أول، وإن كان يمكن تحليله إلى جوابين الجواب الأول. ثانيا، البناء في الأدلة اللفظية على الأخذ بالظواهر لا بالاحتمالات. نعم نأخذ بالنصوص القطعية حيث تكون دلالة اللفظ نص أو بمثابة النص، يعني مؤيدة بقرائن تجعل احتمال الخلاف مرجوحا إلى درجة لا يعتد بها، أو تنفي احتمال الخلاف ولو بقرين. هذا ما بمثابة النص. وحيث لا يوجد النص فنحن وسماحة السيد رضوان الله عليه متفقون، وكل الأصوليين والعقلاء متفقون على أن الاتباع للظواهر. ولا شك أن البينة في لسان الشارع والمتشرع إلى زمن الإمام الصادق كانت ذائعة عند جميع المذاهب والفرق الإسلامية، وإحصاء بسيط لموارد استعمال واستخدام البينة في لسان النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم فضلا عن الأتباع يظهر بوضوح شيوعا واسعة لاستعمال البينة بالمعنى الخاص. فإن لم نقل فيها حقيقة شرعية في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولو بالوضع التعيني أو الوضع بالاستعمال، هذا الذي نبه عليه صاحب الكفاية، فلا أقل من أنها، وهو غير بعيد الشق الأول يا أخوان لكثرة شيوع على الاستعمال في الأحاديث وفي التطبيقات، كثرة الفصل في الخصومات وطلب البينة من المتخاصمين وإلى ما هنالك، فلا أقل في زمن الأئمة إلى زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه صار مصطلحا متشرعيا واضح. فإذا ذكر، انتبهوا يا إخوان، صار مصطلح، هذا بحد ذاته قضية. فإذا ذكر في مقابل العلم الوجداني لا يبقى عندنا نفس شك في أن المراد منه المعنى المصطلح. يعني لو ذكرت البينة من دون ذكرها في مقابل العلم الوجداني لكان يبقى شيء من الاحتمال وإن كان خلاف الظاهر. أنا أدعي أن حتى لو ذكرت مش في مقابل العلم الوجداني هي صارت حقيقة متشرعية قبل الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم لشيوع الأحاديث عن النبي والأئمة ولشيوع عن الاستعمال في المحاكم الشرعية التي لا تخلو منها بلد ولا يخلو منها مصر من أمصار المسلمين في ذلك الوقت. وشيوع التطبيق، يعني النظرية والتطبيق معا. فكيف إذا ذكر في مقابل العلم الوجداني لا يبقى احتمال آخر، خصوصا مع عدم وجداننا معنى تأسيسية في مقابل العلم الوجداني غير الدليل. فالحمل على المعنى العام للدليل لا وجه له من الأساس أساسا. والغريب كلام السيد الخوري أنه جعل البينة بهذا المعنى هي المعنى اللغوي، هذا غريب جدا، وإن نطق به عظيم سيد الأساتذة السيد رضوان الله عليه. المرأة بتيجي بتحمل البين على معناها اللغوي العام، ما به البيان بالمعنى العام، جيد، هذا هو المعنى اللغوي. لكن تقول هي في مقابل العلم الوجداني، ومع ذلك هي محمولة على المعنى اللغوي وتحملها على الدليل، والدليل في مقابل العلم الوجداني شو بيبقى؟ دليل تعبدي. من أين كان هذا هو المعنى اللغوي؟ لا ندري. وكيف كان؟ فالأمر في تقديرنا في هذا المجال واضح، ولذلك أنا ما رجعت من قال هذا الكلام غير سيد خوي رحمه الله تعالى، ربما تبع بعض تلامذته يعني، وإلا في شكل مستقل لم نجده لا قبله ولا بعده رضوان الله تعالى عليه. إلى هنا نكون قد انتهينا من إشكال السيد الخوي، ونكون قد انتهينا من البحث السلفي، فنفترض من باب التدرج في البحر أن الرواية معتبر إما لتوثيق ما سعدت، وإما لدعوى عمل المشهور بها، وإما من باب آخر، هذا تنزل. والبينة يراد منها المعنى الاصطلاحي كما هو ظاهر، وهي شهادة العدلين، والرواية ظاهرة في الحصر. حينئذ تصبح الرواية حجة في أن الموضوعات لا يثبت ما يقتضي الحرمة فيها بعد الحل إلا العلم أو شهادة العدلين، هيك صار معنى الرواية. فيدعى أنها حينئذ تكون متقدمة على ما تمت دليليته من أدلة حجية خبر واحد، متقدمة لمنافاتها له، وعمدة ما يذكر في هذا المجال من أدلة حجية خبر الواحد هو السيرة القلائية كما تقدم، وربما قيل إنه مفهوم آلة النفع. كيف تكون متقدمة على التقديرين؟ فإن كان الدليل هو السيرة، فالسيرة يتوقف إمضاؤها على عدم الردع على أقل تقدير، وهذه الرواية ظاهرة إن لم نقل صريحة في الردع، لأنها تقول بأن الموضوعات على خلاف أصالة الحل، بالمعنى العام هي أصالة الحل، لا تثبت إلا بالعلم أو البينة، فمصداق ما لا تثبت به خبر الواحد. وأما إذا كان الدليل مفهوم آية النبأ فيقال إن آية النبأ دلت بالمفهوم على حجية خبر الواحد في أهم الموضوعات، ومعتبرة مسعدة منطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم. طبعا في مورد التنافي، في مورد التنافي ها؟ لا صحيحة مسعدة واردة في الموضوعات، فتقدم في باب الموضوعات لأن نريدها باب الموضوعات، مش متعرضة هي لباب الأحكام. هذا الكلام موجود في الكلمات، وممن قال به السيد في المستمسك سيد حكيم رضوان الله عليه. أما بلحاظ الصيغة العقلائية فهو إشكال فني صحيح، لأن أصل الدليل على حجة قول واحد في الموضوعات عندنا هو الصيغة العقلائية، مش مفهوم آية النبأ. فقد أجاب عليه الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، والمتحصل من كلامه